الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن مصادر عسكرية في أنقرة أن مقاتلات تركية قصفت أهدافا للمسلحين الكرد في شمال العراق في عمليات نفذت يومي السبت والأحد. ونسبت رويترز إلى هذه المصادر أن أهدافا لمسلحي حزب العمال الكردستاني تعرضت للقصف ليلة السبت في منطقة خاكوركي بشمال العراق، كما شهدت عدة أهداف أخرى قرب الحدود العراقية التركية قصفا ظهر الأحد. أعلنت الشرطة العراقية الأحد اعتقال اثنين من أصل ثلاثة تابعين لتنظيم القاعدة كانوا فروا من مركز أمني في الرمادي فجر الجمعة، وذلك بعد مقتل الثالث عصر السبت في وسط المدينة. شهدت أنحاء متفرقة من العراق الأحد تظاهرات احتجاج على الغارات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وأفيد بأن مراهقا في مدينة الموصل لقي مصرعه عندما نسف انتحاري يركب دراجة متفجرات في حشد من نحو 300 متظاهر. وقالت الشرطة إن 17 شخصا أصيبوا أيضا في الهجوم. وفي منطقة البلديات في بغداد حيث يسكن العديد من الفلسطينيين حمل متظاهرون لافتات تدين الدول العربية وتتهمها بالتقصير، كما شهدت مدينتا سامراء والفلوجة تظاهرات احتجاج مماثلة. وأصدر مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بيانا دان فيه ما وصفها بأنها عملية وحشية في غزة. من جهته انتقد رجل الدين العراقي مقتدى الصدر في بيان العلاقات الأمريكية الوطيدة مع إسرائيل التي اتهمها بعدم الالتفات كثيرا بحياة المدنيين. هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه قصف ما يزيد على 40 نفقا تربط بين قطاع غزة المحاصر وصحراء سيناء في مصر. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح الأحد غارة جديدة على مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة في مدينة غزة، كما عاود قصف مقرات أمنية هناك. وفيما تواصلت سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية على مقرات تابعة للحكومة الفلسطينية المقالة، صرح ناطق عسكري في تل أبيب بأن الهجمات سوف تستمر على المنشآت التابعة لحماس بحسب تعبيره. إلى ذلك أعلن مسؤول حكومي إسرائيلي أنه تقرر استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك بعد أن أشار مسؤولون عسكريون إلى احتمال قيام إسرائيل بعملية برية في قطاع غزة. من جهته أعلن مسؤول في الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ السبت على قطاع غزة بلغ أكثر من 280 قتيلا وما يزيد عن 600 جريح، ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة. وفي نيويورك دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأحد إلى وقف فوري لكل أشكال العنف في غزة. وجاء في البيان الذي تلاه على الصحفيين المبعوث الكرواتي نيفن جوريكا رئيس المجلس، عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء تصعيد الموقف في غزة، ودعوا إلى وقف فوري لكل أشكال العنف بحسب تعبيره. وفي موسكو أعلن أن وزارة الخارجية الروسية حظت إسرائيل الأحد على وقف الهجمات العسكرية في قطاع غزة والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع. وفي الفاتيكان دان البابا بنديكت السادس عشر الأحد العنف المتبادل بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، داعيا إلى وقفه وتجديد الهدنة بين الطرفين، ومناشدا المجتمع الدولي مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين في إنهاء النزاع. وأضاف بابا الفاتيكان قائلا:
لا تيرا سانتا،
إن الأراضي المقدسة التي هي مركز الأفكار والعواطف للمؤمنين في سائر أنحاء العالم خلال عيد الميلاد تتعرض مرة أخرى لهزة غير مسبوقة من العنف. إنني أشعر بالألم العميق على القتلى والجرحى والأضرار المادية والمعاناة ودموع الضحايا جراء هذه السلسلة المحزنة المتوالية من الهجمات والهجمات المضادة.
وفي طهران دعا المرشد الروحي الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأحد المسلمين في شتى أنحاء العالم إلى الدفاع عن الفلسطينيين في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في غزة. وفي مسقط ذكرت حكومة عمان التي تضيف قمة مجلس التعاون الخليجي الاثنين أن الهجمات الإسرائيلية على غزة لن تخرج خطط الزعماء لتوقيع اتفاقات تتعلق بالوحدة النقدية عن مسارها، لكن الموضوع سيكون ضمن القضايا التي تتصدر المناقشات. أخيرا وفي مكسيكو سيتي ذكر مسؤول حكومي أن ضابطا في الحرس الرئاسي المكسيكي اتهم ببيع أسرار عن تحركات الرئيس فيليب كالديرون لعصابات مخدرات. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مرحبا بمستمعي الكرام إلى محاور ملف العراق لهذا اليوم وعناوينها. الرئيس الجديد
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام. وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، إضافة إلى قراءة مختارة من الصحف الأردنية. وندعوكم في ختام الساعة لمرافقتي عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، تشهد القاهرة حركة دبلوماسية مكثفة لبحث تطورات الموقف في غزة بعد اندلاع العمليات العسكرية الإسرائيلية نتيجة إعلان حركة حماس إنهاء الهدنة مع إسرائيل قبل أيام مضت. كما قررت مصر فتح معبر رفح الحدودي لاستقبال المصابين في تلك العمليات، ولكن حركة حماس منعت دخول مصابين فلسطينيين إلى مصر. وسيعقد يوم الأربعاء في القاهرة اجتماع عربي وزاري استثنائي لبحث الموقف العربي إزاء العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة. أحمد رجب مراسل إذاعة العراق الحر معه التفاصيل.
تستقبل القاهرة الأربعاء المقبل اجتماعا عربيا وزاريا استثنائيا لبحث موقف إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي يشهدها قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. ويبحث الوزراء طلبين مستقلين تقدمت بهما كل من سوريا وقطر لعقد قمة استثنائية نهاية الأسبوع الجاري، غير أن مشروع القمة يواجه حتى الآن استبعادا من أطراف عربية عدة. وحملت مصر حركة حماس مسؤولية اندلاع العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب إعلانها إنهاء الهدنة مع إسرائيل قبل أيام مضت. ونفى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ما تردده بعض قيادات حماس من أن مصر ساعدت فيما يجري في قطاع غزة.
الوحدة الوطنية الفلسطينية مدعومة بالصف العربي كفيلة بوقف هذا العدوان. فهؤلاء الذين يرددون أن مصر ساعدت أو تفهمت مخطئون وظالمون، والسبب واضح للغاية. عندما نقول نرى مؤشرات ونرى أخطارا ونتصور أن عدم تجديد التهدئة سوف يقود إلى تداعيات، فهذه كلها رسائل تحذير. ومن لا يتابع التحذير فلا يجب أن يلوم أطراف أخرى.
وكانت مصر قد حضرت رسميا قبل يومين من وقوع العمليات العسكرية الإسرائيلية من احتمالات اندلاعها، مطالبة حماس بالعودة إلى الهدنة. وقال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية السفير حسام زكي إن الخطوات التي ستتخذها مصر ترتبط بالعمل على الإنهاء الفوري للعدوان الإسرائيلي على حد تعبيره.
الخطوات المصرية هي ضرورة وقف العدوان بشكل فوري والعودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل انتهاء فترة التهدئة، بحيث يتوقف كل جانب عن أي أعمال عدائية ضد الجانب الآخر، وهذا يتيح وقف نزيف الدم الفلسطيني ويمكننا من البناء عليه.
ودافع زكي عن الموقف المصري قائلا:
نحن نعلم أن هناك من له موقف من هذا الموضوع ومن له موقف من مصر، ويريد أن يتهم مصر بهذه الاتهامات، وهذا كلام باطل تماما.
ومن جهته قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن الوزراء سيبحثون الموقف واتخاذ القرارات اللازمة على أعلى مستوى، داعيا الفرقاء الفلسطينيين إلى التوحد بدلا من الانقسام.
الموقف واتخاذ القرارات اللازمة على أعلى مستوى، وننتظر الردود الرسمية حتى يمكن عقد القمة طبقا للميثاق واللائحة التي تحدد عدد معين من الردود يجب أن يصل، وفور وصوله سنعمل على عقد القمة.
وتشهد القاهرة حركة دبلوماسية مكثفة لبحث تطورات الموقف في غزة، كما قررت مصر فتح معبر رفح الحدودي لاستقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم بالمستشفيات المصرية. وأرسلت القاهرة أطباء إلى غزة للمساهمة في إنقاذ الجرحى، لكن حركة حماس منعت إلى الآن دخول مصابين فلسطينيين إلى مصر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أجمل سلام، أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق. أعزائي، من الشخصيات المعروفة في مدينة الناصرية هو باع المسبحات الجوال حسين أبو زهرة، الذي اشتهر ببيع السبح النادرة وخاصة الأنواع القديمة من سبح الكهرب والنارجيل التي تصل أثمانها إلى أكثر من 200 دولار. يقتنيها هو جمع السبح والراغبون بالإقلاع عن التدخين أو من الذين يعتبرون السبح أنيس المواطن الجنوبي. كما عرف أبو زهرة ببيعه للسبح الغالية الثمن بالتقسيط لمن لا يستطيع دفع الثمن كله. مادي الحسناوي ورحلة المسابح مع حسين أبو زهرة.
في كل مدينة من مدن العراق هناك شخصيات تصبح معروفة، بعضها ثقافية أو فنية أو رياضية، لكن هذه الفرضية تختلف مع بائع المسبحات الجوال حسين أبو زهرة. فهذا الشخص أصبح معروفا على مستوى مدينة الناصرية من خلال تجواله كل صباح ومساء في أسواق المدينة متأبطا أنواع المسبحات. يقول بائع المسبحات أبو زهرة:
بالنسبة للسبح المتداول بالسوق حاليا، العام الأغلب يرغب القديم ويفضل الجديد، فالقديم دائما مرغوب وغالي. منها مثلا على سبيل المثال الكهرب، كافة أنواع خاصة القديم مرغوب وغالي، أكو جديد بس القديم ضعف سعر الجديد، كأنه مثلا الجديد اللي نقول على سبيل المثال ب$6، تلقى القديم ب$10 ب$12 وأكثر، أحيانا ترتفع القطعة على حسب جماليتها ونسخها وشراختها. نعم، هذا الكهرب. مثلا عندنا سبح النارجيل تقريبا هاي من أنواع اللي انقرضت والقديم مرغوب، وهذا يعني عدة ديانات ركزت عليه، منها مثلا اليهود بعدهم روايات وردة بأنه مخلوق، عصات نبي الله موسى مخلوقة اتخذها من خشب النارجيل، فهم يأخذون يتبركون بهم يحسون على شكل سبح أو قلائد باعتبار نبيهم. سعر السبحة مثلا على سبيل المثال 101 متوسطة الحجم، يعني ب$250 إلى $300 إلى $350، هذا أسعارها على حسب نظافته وجماليته.
زين، من يشتري هاي السبحة مثل هالقد غلاء؟
يشترونها الهواة، يشترونها الناس اللي هم عندهم ارتباط ديني.
الفنان التشكيلي أنور السعيدي يرى بأن أغلب المدخنين عندما يقررون ترك التدخين يضطرون إلى اقتناء المسبحة لنسيان السجائر.
في الواقع يعني من الأسباب اللي ساعدتني يعني بالامتناع عن التدخين هي المسبح، ويعني التعويد بالمسك السيجار يعني راح تعوضه باقتناء يعني سبحة ممكن تعوضك عن هذا الشيء. الشيء الآخر يعني المسبحة شيء جميل، وأكو مسابح قديمة يعني وصل عمرها للملك فاروق لاقين سبحة ومن نوع الكهرب الأخضر، يعني استهوان الموضوع حقيقة. بعدين شفت النوع هذا الرايتنج الروسي أو الرايتنج الألماني اللي يحتوي حشرات، يعني حشرات عمرها ملايين السنين ملايين السنين. يعني البعض الآخر يعتبرون المسبحة بأنها أنيس المواطن الجنوبي. ناس كمحافظة ذيقار، محافظة ذيقار تمتلك العديد من التراث، أبسط شيء من هذا التراث السبحة واقتناء السبحة. الأغلبية جاي نشوفهم بهذه المحافظة الكبيرة التي تدعى رابع محافظة بالعراق، نشوف الكبار والشباب اقتناء السبحة، يعني نشوف السبحة يعني هي للشباب اللي يدخل الجامع يقتناء السبحة، بالنسبة للكبار السن في الديوان يقتنون السبحة، وبها فشي مثل ما نقول نقدر نحتسب فد أنيس لهذا المواطن. حسين أبو زهراء يعني هذا شخص يعني شوفه يتجول دوم بالناصرية ونشوف يعني بين يوم ويوم يجيب في نوع من السبح، يعني أقول الكهرب وغيرها. أنتم كشباب شراكم للسبح من حسين أبو زهراء شراء أحيانا يعني نقدي أو يساهل مثلا ينطي بالأقساط؟ والله مرات ينطينا بالأقساط لأن أكو السبح غالي، يعني توصل سعره 15,000 إلى 25,000 يعني نقدر ناخذها بالأقساط. الإعلام الشاب مثنى جبار يرى في بائع المسبحات حسين أبو زهرة القدرة الفائقة في معرفة المسبحات بأنواعها. مثل ما للسبحة تاريخ بالنسبة للمجتمع العراقي، حسين أبو زهرة أصبح يعني تاريخ لبيع السبح مثلا، يعني حسين أبو زهرة بائع للسبح، نرى يتجول يوميا في المحافظة يحمل السبح ويبيع. فهذه السبحة يعني وبالخصوص يعني السبحة من حسين أبو زهرة يعني لها خصوصية، مثلا لأن حسين أبو زهرة يجيب أنواع السبح، أكو أنواع الكهرب، أكو أنواع السبحة العادية، أكو سبحة للشباب يستعملوها الشباب، أكو سبحة يعني كبار السن. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، باعتراف أغلب النساء سواء كنا سياسيات أم مستقلات، فإن التجربة السياسية للمرأة العراقية هي تجربة متعثرة، كما أن ضعف الخبرة السياسية لدى أغلب النائبات منعهن من تعزيز دورهن في الحياة السياسية، وانعكس هذا الضعف الآن في التحضير لانتخابات مجالس المحافظات. وبسبب اعتماد نظام القائمة المفتوحة، فقد تقل حظوظ المرأة في النجاح كمرشحة بحسب رأي عدد من الناشطات، في الوقت الذي تسعى فيه أغلب الكتل السياسية المرشحة في الانتخابات المقبلة إلى كسب أصوات النساء نظرا لما تشكله من نسبة في عدد المصوتين. حيدر الرشيد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
الدور السياسي للمرأة في العراق من أبرز المسائل التي يثار حولها الكثير من الخلاف والجدل، وربما لم تضاهيها مسألة بهذا الكم من الجدل سوى مسألة مدينة كركوك. ويتركز الخلاف الدائر حول مشاركة المرأة سياسيا بنسب التمثيل التي تحصل عليها في مقاعد البرلمان ومجالس المحافظات، وهي النقطة موضع الجدل بين الكتل والقوى السياسية. وفيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، أقر البرلمان العراقي المادة 11 التي بموجبها ستوزع المقاعد بين مرشحي القائمة المفتوحة. هذه المادة من القانون لم تحل المشكلة. وزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة أزهار الشيخلي اعتبرت إن كثيرا من الغموض يلف هذه المادة ولا تضمن تمثيلا مناسبا للمرأة في الانتخابات.
المسألة بنظري لا تزال غامضة، إنه هل حققت هذه المادة اللي أشير إليها إلى نسبة النساء أن يكون ثالث اسم فائز من النساء وما إلى ذلك، هل ستحقق للنساء حضور في المجالس المحافظات؟ وإذا لاحظت إنه هناك إقبال كبير من النساء على الترشيح لمجالس المحافظات، يعني المجالس المحلية بشكل عام، هل ضمن القانون هذه النسبة؟ إذن ستبقى مسألة تمثيل النساء مشكلة.
التجربة السياسية للمرأة العراقية هي تجربة متعثرة باعتراف النساء أنفسهن البرلمانيات منهن والمستقلات. وبسبب اعتماد نظام القائمة المفتوحة لهذه الانتخابات، فقد تواجه المرأة العراقية مشكلة في تمثيلها، لكن الدستور كفل لها تمثيلا بنسبة 25%، وهو ما يعرف بنظام الكوتا. وتضيف الشيخ لأن حظوظ النساء العراقيات في حجز مقاعد لهن في البرلمان ومجالس المحافظات لا ينبغي أن يظل رهنا بنص قانوني، وعلى النساء العراقيات انتزاع حقوقهن السياسية بالاعتماد على أنفسهن وليس عن طريق قرارات فوقية تكرس تبعية المرأة للرجل.
يجب أن يسبق الانتخابات حملة توعية وتثقيف بنحو النساء، يعني إلى متى نظل ننتخب النساء لأننا يجب أن ننتخبهم بموجب نص قانوني؟ علينا أن ننتخب النساء لأننا نؤمن بأن للنساء دور وقابلية وطاقة، ويعني يستطيعنا أن يكون في هذا الموقع بدون نسبة.
أما بوصف المرأة ناخبة وليست مرشحة، فإن أغلب الكتل والقوى السياسية تسعى لخطب ود المرأة أو صوت المرأة على وجه الدقة نظرا لما تمثله النساء من رقم في معادلة الإحصاء السكاني، لكن إقبال المرأة على التصويت في الانتخابات المقبلة ونسبة مشاركتها فيه أمر سيبقى موضع تساؤل حتى اليوم الذي سيحين فيه موعد الانتخابات.
رضا ثامر، عضو مؤسس في منظمة مهنيات.
أنت كامرأة وناشطة نسوية أيضا، يعني تشجعين المرأة العراقية على المشاركة؟
طبعا لا، يعني هي كلش ضروري أن تنطي صوتك، صوت واحد كلش مؤثر، لأن أختار الشخصية المهمة، أن أختار الإنسان الكفو، أن أختار الإنسان اللي راح يشتغل بالنسبة للناس أو يفيد الناس، يعني ضروري.
أنت برأيك، وهذه ليست دعاية لأحد، يعني هل هناك قائمة تعبر عن طموحات المرأة؟
والله يعني بالنسبة إلي يعني كشخصية، يعني أنا أشجع الناس العلمانيين، الناس المحايدين، الناس الليبراليين، الناس اللي ما عندهم توجه لجهة معينة أو طائفية.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أحيي من جديد مستمعي إذاعة العراق الحر، وأدعو الجميع لمرافقة مراسلنا في عمان حزم بيضين عبر عرض لعدد من الصحف الأردنية.
تقول صحيفة الغد إن من المقرر أن يوقف الأردن التعامل مع جوازات السفر العراقية القديمة فئة S اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وذلك لانتهاء المهلة التي حددتها الحكومة بتاريخ 31 من كانون ثاني الحالي للتعامل بهذه النوعية من الجوازات التي يعرف عنها بأنها سهلة التزوير. وتنقل عن مصدر عراقي مطلع أن الحكومة العراقية لم تطلب تجديد العمل بجوازات السفر القديمة، وأن أجهزة السفارة في عمان تعمل حاليا بكل طاقتها على استخراج الجوازات الجديدة تسهيلا على العراقيين المتواجدين في الأردن. وتقول أيضا أنه دارت الكثير من الشائعات عن انقلابات يجري الإعداد لها في الأشهر الأخيرة في العراق، مع أن من المشكوك فيه أن يكون الجيش موحدا بشكل كاف لتنفيذ مثل هذه المحاولة. وقد سعت الحكومة منذ العام 2005 إلى الإبقاء على الوزارات السيادية القوية خاصة الداخلية والدفاع في منأى عمن تبقى من النظام البعثي القديم. وعلى الرغم من ذلك، فإن من شبه المؤكد أن يكون المسؤولون الكبار من ذوي الخبرة قد انتموا إلى حزب البعث قبل عام 2003 عندما كانت عضوية الحزب إلزامية. وتنشر الدستور أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي عبر عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب باراك أوباما ستكون مؤهلة أكثر من سابقتها لإعادة قراءة المشهد العراقي على نحو مختلف، وكذلك المشهد في منطقة الشرق الأوسط الجديد. وقال إنه يأمل أن تحكم العلاقات مع أمريكا مسألتان: الأولى الاستقرار في المنطقة وليس في العراق فحسب، والثانية استعداد أمريكا للتجاوب مع رغبات شعوب المنطقة بشكل حقيقي وفعال. وتنقل صحيفة الرأي عن تقرير صدر عن التايمز أن ثمة معركة تجري الآن على قدم وساق في العراق، إنها الزيجات المتعثرة للجنود الأمريكيين العاملين في هذا البلد. وبحسب تقرير التايمز، فإن الجيش الأمريكي قد أقام عيادة للصحة العقلية بالقرب من مطار بغداد، وزودها ب45 أخصائيا يقدمون الاستشارة والعلاج حول قضايا الزواج والطلاق. ويقول التحقيق إن العيادة تزود الجنود أيضا بنسخ من دليل بعنوان المبادئ السبعة التي تكفل سير الزواج على ما يرام، وهو كتيب يمكن العسكريين من إرشاد أنفسهم ذاتيا إلى أنجع السبل في مجال التعامل مع شركائهم الزوجيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة.